بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس 27 من دروسنا في كتاب المستصفى للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. وبعد أن انتهينا في الدرس الماضي إلى بداية الحكم، المقدمة حول التحسين والتقبيح، وأن الحكم شرعي، وأن الحاكم هو الله عز وجل، وأن العقل لا يحسن ولا يقبح، وبالتالي لا يبني على ذلك حكما، وذكرنا ما في ذلك من مباحث ونقاشات مع المعتزلة. الآن ننتقل لنتعرف على أنواع الأحكام. طبعا الأحكام مر معنا أن الخطاب الشرعي، حكم الشرعي تكليفي ووضعي، والتكليف الآن له أقسام، والوضع له أيضا أقسام. نعم.
الفن الثاني في أقسام الأحكام، ويشتمل على تمهيد ومسائل 15.
نعم.
أما التمهيد فإن أقسام الأحكام الثابتة لأفعال المكلفين 5: الواجب والمحظور والمباح والمندوب والمكروه.
هذه أقسام الحكم التكليفي عند الجمهور. طبعا الحنفية زادوا عليها مرتبة الواجب والمكروه تحريما، فتكون 7 عند الحنفية و5 عند الجمهور. نعم.
ووجه هذه القسمة أن خطاب الشرعي
الحصر إخواننا، كيف حصرت هذه الأقسام في هذه 5 فقط؟ نعم.
أن خطاب الشرع إما أن يرد باقتضاء الفعل أو اقتضاء الترك.
إما أن يقتضي الفعل أو الترك، هي قسمين.
أو التخيير بين الفعل والترك.
نعم.
فإن ورد باقتضاء الفعل فهو أمر، فإما أن يقترن به الإشعار بعقاب على الترك فيكون واجبا، أو لا يقترن فيكون ندبا.
تمام. إذن هذا قسمنا الخطاب الذي يقتضي الفعل إلى قسمين: خطاب مع وعيد على الترك، وخطاب بلا وعيد على الترك. فالأول واجب والثاني هو المندوب. نعم.
والذي ورد باقتضاء الترك فإن أشعر بالعقاب على الفعل فحظر، وإلا فكراهية.
إذا كان ورد فيه وعيد على الفعل فهو المحظور يعني حرام، وإن لم يرد فيه وعيد على الفعل فهو المكروه. ومن خلال إخوان هذه التقسيمات نستطيع أن نعرف الواجب والمندوب والمكروه والمحرم والمباح.
وإن ورد بالتخيير فهو مباح،
يعني بالتخيير بين الفعل والترك فهو المباح.
ولا بد من ذكر حد كل واحد على الرسم. حد الواجب، فأما حد الواجب
ما قال على أن حده الرسمي، معنى أنه يعرف بآثاره، يعرف بعرضياته.
فأما حد الواجب فقد ذكرنا طرفا منه في مقدمة الكتاب، ونذكر الآن ما قيل فيه.
لما جبنا تعريف الواجب، نعم، وناقشنا في امتحانات الحدود، لما كنا عم نتكلم مقدمة في المنطق، ذكر امتحانات فعرف الوجود والواجب والعلم، كلمات يعني من باب تطبيق شروط الحد على هذه الأشياء. فناقشنا نقاش الواجب، لكن هناك ذكره من الناحية المنطقية، الآن سيذكره من الناحية الأصولية.
فقال قوم: إنه الذي يعاقب على تركه.
تمام. هي أول تعريف للواجب: الفعل الذي يعاقب على تركه، هذا هو الواجب. نعم.
فاعترض عليه.
ليه؟
بأن الواجب قد يعفى عن العقوبة على تركه.
تمام. يعني قد يكون الشيء واجبا ويتركه الإنسان ولا يعاقب على تركه. لماذا؟ لأن الله عفى عنه. إذن من عفى الله عنه لم يعاقب على الترك. إذا هذا التعريف منتقد بهذه الطريقة. نعم.
ولا يخرج عن كونه واجبا، ولأن الوجوب ناجز والعقاب منتظر، وقيل
يعني كيف نعرف أمرا في الدنيا بأمر في الآخرة؟ شو عرفنا أنه الفعل هذا سيعاقب عليه أو لا يعاقب عليه؟ معنا ما نعرف أنه واجب إلا بعد أن يعاقب عليه، والعقاب في الآخرة. إذا معنا ما عرفنا أنه واجب إلا في الآخرة. لا، هذا اعتراض إخواننا.
وقيل ما توعد بالعقاب على تركه،
يعني شان يهرب من الإشكال الأولاني شو عرفوا الواجب؟ قالوا ما توعد عليه، وهذا كلام بغض النظر بقى الوعيد ينفذ أو لا ينفذ، الله تبارك وتعالى يعفو أو لا يعفو، أمر تاني هذا. أما في وعيد على الترك،
فاعترض عليه بأنه لو توعد لوجب تحقيق الوعيد، فإن كلام الله تعالى صدق، ويتصور أن يعفي أن يعفى عنه ولا يعاقب.
بس إذا عفى عنه ما بيخل بالوعيد؟ إذا عفى عنه ما بيخل بالوعيد؟ نعم.
وقيل ما يخاف العقاب على تركه،
ما يخاف العقاب على تركه
وذلك يبطل بالمشكوك في تحريمه ووجوبه.
أنه يخاف عليه العقوبة، في عندنا أشياء أحيانا نشك في أنه واجب أو مباح، طيب المشكوك في وجوبه هذا ليس بواجب، ومع ذلك يخاف من العقوبة منه احتمال وجوبه، إذا هذا كما منتقض.
فإنه ليس بواجب ويخاف العقاب على فعله وتركه. وقال القاضي أبو
بكر، لاحظين إخوانا كيف عم يعرف الرسم، عم يعرف الواجب بآثاره، إما بالعقوبة عليه أو بالوعيد عليه أو بالخوف عليه من العقوبة، هي كلها آثار الواجب، إذن هذا تعريف رسمي وليس بحد.
وقال القاضي أبو بكر رحمه الله الأولى في حده أن يقال هو الذي يذم تاركه ويلام شرعا بوجه ما، لأن الذم أمر ناجز والعقوبة مشكوك فيها. وقوله بوجه
هو
ما،
عمليا كل تعريف إخواننا عم يحاول المعرف المتأخر أن يتخلص من اعتراضات الموجهة على التعريف المتقدم.
وقوله بوجه ما قصد أن يشمل الواجب المخير، فإنه يلام على تركه مع بدله، والواجب الموسع فإنه يلام على تركه مع ترك العزم على امتثاله.
الكفارة في اليمين الواجب فيها مخير، وهو إما إطعام أو كسوة أو تحرير، فالمطلوب منك إيش؟ واحد من ثلاثة، وأنت مخير بين الإطعام والكسوة والتحرير. فهنا لو ترك الإطعام شو منقول؟ هل يذم أو يلام؟ لا، لا يذم ولا يلام إلا إذا ترك الإطعام مع بدله اللي هو الكسوة والتحرير، يعني لو ترك الثلاثة يلام. أما الآن الإطعام لحاله شو مسميه؟ واجب مخير. الكسوة لحاله شو مسميها؟ واجب مخير. فهذا الواجب المخير لا يذم على تركه إلا إذا تركه مع بدله، أما لو ترك الكسوة والأطعام ما في ذم، ولو ترك الإطعام وحرر ما في ذم، إذن لا يذم إلا إذا كان تركه مع بدله. نعم.
الفرق بين الواجب والفرض،
هذا أيضا أخوة مصطلح يعني قال به الحنفية، أنه في الفرض ما ثبت بدليل قطعي، الواجب بدليل ظني، والفرض يعني إثمه أعلى يعني ويخاف على منكره الكفر، الواجب إثمه أقل ولا يخاف، يعني ما في كفر بإنكاره لأنه دليله ظني. هذا كلام الحنفية. الجمهور لم يعتبروا ذلك وقالوا الفرض والواجب بمصطلح واحد.
فإن قيل فهل من فرق بين الواجب والفرض؟ قلنا لا فرق عندنا بينهما، بل هما من الألفاظ المترادفة،
يعني أن تقول الصلاة واجبة أو مفروضة نفس المعنى
كالحتم واللازم.
أما عند الأحناف لا، بفرقه نقول صلاة الفرض الظهر فرض، صلاة الوتر واجب، نعم الركوع فرض، قراءة الفاتحة واجب.
وأصحاب أبي حنيفة اصطلحوا على تخصيص اسم الفرض بما يقطع بوجوبه، وتخصيص اسم الواجب بما لا يدرك إلا ظنا.
نعم.
ونحن لا ننكر انقسام الواجب إلى مقطوع ومضمون، ولا حجر في الاصطلاحات بعد فهم المعاني.
بس نحن الآن يعني رتبنا على ذلك أن الواجب لو ترك لا يبطل به العمل، أما الفرض لو ترك يبطل به العمل. هلأ السعي مثلا في الحج عند الشافعية ركن، لماذا؟ لأنه مطلوب بأمر جازم، إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. الأحناف قالوا هذا دليل خبر آحاده، فبالتالي يفيد الوجوب ولا يفيد الفرضية. نعم.
وقد قال القاضي: لو أوجب الله علينا شيئا ولم يتوعد بعقاب على تركه لوجب، فالوجوب إنما هو بإيجابه لا بالعقاب.
طبعا، لكن العقاب علامة هذا الإيجاب، لذلك عرفنا به قبل قليل لأنه من آثاره الشرعية. نعم.
وهذا فيه نظر، لأن ما استوى فعله وتركه في حقنا فلا معنى لوصفه بالوجوب، إذ لا نعقل وجوبا إلا بأن يترجح فعله على تركه بالإضافة إلى أغراضنا.
تمام.
فإذا انتفى الترجيح فلا معنى للوجوب أصلا. حد المحظور. وإذا عرفنا حد الواجب فالمحظور في مقابلته ولا يخفى حده.
يلا.
حد المباح. وأما حد المباح فقد قيل فيه: ما كان تركه وفعله سيان، ويبطل بفعل الطفل والمجنون والبهيمة، ويبطل بفعل الله تعالى.
سؤال، تعريف المباح:
ما كان تركه وفعله سيان.
يعني الآن فعله وتركه سيان، كل ما كان فعله وتركه سيان إذا معناها هذا مباح. طيب الطفل فعله وتركه سيان، الفعل لو فعل شيئا أو تركه الطفل ماذا نقول له؟ مباح. لكن هل يقال فعل الطفل مباح؟ الجواب لا، يقال له مهمل. طيب فعل الله عز وجل، الله أن يعطي أو لا يعطي، سيان، فهل يقال لفعل الله مباح؟ لا. إذا معناه هذا ينتقض بفعل الطفل وبفعل الله عز وجل، إنه هذه تحقق فيها المعنى ولا يقال له مباح.
سيدي، ما كان تركه وفعله سيان ولا سيين؟
سيين بالياء. ما والله بدي لك عليه أنا والله. إن هي سيين. نعم،
هو هون مكتوب سيان.
لا، هي بتكون بمثنى سيين. إيه نعم. إيه. عندك بالياء عندك ما؟ سيين. طيب. سي غريبة سيين. تعوضين عليها سيان.
وكثير من أفعاله يساوي الترك في حقنا، وهما في حق الله تعالى أبدا سيان. وكذلك الأفعال،
ومع ذلك لا يقال عن فعل الله مباح، هو وجد اعتراض. يعني تحقق التعريف وانتفى المعرف.
وكذلك الأفعال قبل
ورود، أقول إن التعريف يكون جامع مانع مضطرد منعكس، هون انتفى الاضطراد، تحقق التعريف وانتفى المعرف، ما بيصير يكون إذا التعريف غير صحيح.
وكذلك الأفعال قبل ورود الشرع تساوي الترك، ولا يسمى شيء من ذلك مباحا، بل حده أنه الذي ورد الإذن من الله تعالى بفعله وتركه غير مقرون بذم فاعله أو مدحه، ولا بذم تاركه أو مدحه.
وهي ناقشناها الجمعة الماضية في الأحكام قبل مجيء الشرع، والإمام الغزالي يعني لم يقبل الإباحة، أن نقول أصل فيها الإباحة، لكن الإباحة مصدر لابد له من مبيح. من الذي أباح؟ ما حد أباح، إذا معنى لا يقال له مباح.
ويمكن أن يحد بأنه الذي عرف الشرع أنه لا ضرر عليه في تركه ولا فعله.
ونلاحظ هنا في التعريفين اللي ذكرهم الغزالي عم يربط الإباحة بإيش؟ بالشرع، إما ما أذن الله به أو ما عرف الشارع أنه لا ضرر فيه ولا نفع.
من حيث فعله وتركه، احترازا عما إذا ترك المباح بمعصية، فإنه يتضرر لا من حيث ترك المباح بل من حيث ارتكاب المعصية. حد المندوب. وأما حد الندب فقيل فيه إنه الذي فعله خير من تركه، من غير ذم يلحق بتركه. ويرد عليه الأكل قبل ورود الشرع، فإنه خير من تركه لما فيه من اللذة وبقاء الحياة. وقالت القدرية،
بس هو الإشكال لما نتكلم الخيرية بميزان الشرع معناها، مو الخيرية الشخصية.
وقالت القدرية هو الذي إذا فعله فاعله استحق المدح ولا يستحق الذم بتركه.
كلمة استحق طبعا في عليه إشكال، لأنه أن حتى فاعل الواجب لا يستحق ثوابا، وإنما هذا بحسب وعد الله عز وجل، والله لا يخلف الميعاد. فالله إذا التزم شيئا لم يصر هذا الشيء حقا لك. إذا التزم الله شيئا، إذا ربي وعدنا بشيء لم يصر هذا الشيء حقا لك، بحيث لو منعته كنت ممنوعا من حقك، لا، وإنما هذا وعد الله عز وجل وربنا لا يخلف الميعاد.
ويرد عليه فعل الله تعالى، فإنه لا يسمى ندبا، مع أنه يمدح على كل فعل ولا يذم.
عن الله على نقاش الغزالي، محل نقاشه. بعدين جمال الإمام الغزالي إخواننا أنه يعترض ثم لا يتركك أنا بلا شيء، وإنما يقول لك الراجح عندي كذا، يعني يعطيك الجواب بالنهاية الذي ليس فيه هذه الاعتراضات.
فالأصح في حده أنه المأمور به الذي لا يلحق الذم بتركه من حيث هو ترك له من غير حاجة إلى بدل.
إذا معناها لابد أن يلاحظ في الندب أولا أنه مأمور، اثنين لا يلحقه الذم بتركه من حيث أنه مندوب، أما قد يلحقه من حيث أنه أنه ترك المندوب فوقع في الحرام فيكون مذموما لأنه وقع في الحرام. يعني أحيانا إنسان بيكون بين أمرين، إما أن يفعل المندوب أو يفعل الحرام. هو ترك المندوب، طيب لما ترك المندوب بماذا وقع؟ بالحرام. لما وقع بالحرام صار مذموما، مذموم لا لأنه ترك المندوب إنما لأنه وقع في الحرام.
فالأصح في حده أنه المأمور به الذي لا يلحق الذم بتركه من حيث هو ترك له من غير حاجة إلى بدل، احترازا عن الواجب المخير والموسع.
يلا.
حد المكروه. وأما المكروه فهو لفظ مشترك في عرف الفقهاء بين معان، أحدها المحظور، فكثيرا ما يقول الشافعي رحمه الله وأكره كذا،
يعني أحرمه،
وهو يريد التحريم. الثاني،
وطبعا هذه هو مصطلحات خاصة، لذلك عندما يقرأ الإنسان في كتب العلماء يجب أن يعرف مصطلحاتهم.
الثاني ما نهى عنه نهي تنزيه، وهو الذي أشعر بأن تركه خير من فعله وإن لم يكن عليه عقاب، كما أن الندب هو الذي أشعر بأن فعله خير من تركه. الثالث ترك ما هو الأولى وإن لم ينهى عنه، كترك صلاة الضحى مثلا، لا لنهي ورد عنه ولكن لكثرة فضله وثوابه، قيل فيه إنه مكروه تركه،
بمعنى خلاف الأولى يعني.
الرابع ما وقعت الريبة والشبهة في تحريمه، كلحم السبع وقليل النبيذ، وهذا فيه نظر، لأن من أداه اجتهاده إلى تحريمه فهو عليه حرام، ومن أداه اجتهاده إلى حله فلا معنى للكراهية في حقه إلا إذا كان من شبهة الخصم حزازة في نفسه ووقع في قلبه.
يعني الآن لما أنا ترجح عندي شيء لم يقوى هذا الشيء عندي قوة تسقط معها شبهة الخصم، بل بقيت أنا أتردد في يعني شبهة الخصم، فلذلك أبقى في شك من ما قلته أنا وترجح عندي.
فقد قال صلى الله عليه وسلم: الإثم حزاز القلب. فلا يقبح إطلاق لفظ الكراهة لما فيه من خوف التحريم، وإن كان غالب الظن الحلة. كأنه حزازة لأنه أشار.
هذا الآن كان ضبط حديث لا على ضبطه، ما بعرف. نرجع إلى
كتبه سيدي، ورد في الحديث في كنز العمال بلفظ الإثم حواز القلب، وما فيه وما من نظرة إلا والشيطان فيها مطمع. ومسلم في الصحيح: الإثم ما حاك في نفسك. يعني كأنه
طيب سيدي.
نعم. ويتجه هذا على مذهب من يقول المصيب واحد، فأما من صوب كل مجتهد فالحل عنده مقطوع به إذا غلب على ظنه الحل.
اللي مرت معنا بموضوع المجتهد، إنه هل الحق عند الله واحد أم متعدد؟ لا، الصواب أنه واحد، وأن المجتهدين يعني بعضهم أصابه وبعضهم أخطأه. نعم.
وإذا فرغنا من تمهيد الأقسام فلنذكر المسائل المتشعبة هنا.
نقف هنا والحمد لله رب العالمين.